بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح. وهذا الفصل هو تبع للمبحث قبله، وهو الكلام على حكم الاجتهاد وكيفية استخراج المجتهد الحكم الشرعي، ولا سيما عند التعارض. فالأصوليون يذكرون الطرق التي بها يتوصل المجتهد إلى استخراج الحكم الشرعي، وهذه الأصول وهذه القواعد المذكورة تبين لنا أن مسألة الاجتهاد والاستنباط واستخراج الأحكام ليس أمرا يرجع إلى الذوق أو يرجع إلى الوجد أو يرجع إلى مجرد استحسانات وآراء محضة، بل ترجع إلى إعمال أدلة وإلى إمعان نظر في استخراج الحكم من أدلته الشرعية. ومنها هذه الطريقة المذكورة بين أيدينا كما سترون، وقد مرت معنا بحمد الله جل وعلا أيضا في أثناء الدروس التي مرت معنا في أوائل هذه السلسلة في الأصول من علم الأصول، وكذلك في حاشية الدمياطي على المحلي على الورقات. فضل.
قال رحمه الله: أما ترتيب الأدلة فقد ذكر أن المقدم منها الإجماع، ثم المتواتر من الكتاب أو السنة، فمتواتر السنة في مرتبة القرآن، ثم أخبار الآحاد.
أي أن المتواتر في رتبة واحدة، سواء كان متواتر القرآن أو متواتر السنة، لا فرق عندهم. فالتقسيم أو الترتيب تقديم المتواتر على الآحاد، فيدخل في المتواتر القرآن والسنة. فضل.
قال رحمه الله: أعلم أن الإجماع الذي يذكر الأصوليون تقديمه على النص هو الإجماع القطعي خاصة، وهو الإجماع القولي المشاهد أو المنقول بعدد التواتر. أما غير القطعي من الإجماعات كالسكوت والمنقول بالآحاد فلا يقدم على النص.
إذن قوله أن قوله إن المقدمة في ترتيب الأدلة الإجماع يقيد بماذا؟ بالإجماع القطعي. وضابطه كما ذكر رحمه الله تعالى أن يكون قطعيا باعتبار أنه يكون قوليا، أو أن يكون مشاهدا، وأن يكون منقولا بعدد التواتر. فأما إن كان دون ذلك فلا يكون مقدما على النص من الكتاب أو من السنة. فضل.
قال رحمه الله: وعلم أن تقديم الإجماع على النص إنما هو في الحقيقة تقديم النص المستند إليه الإجماع، أو المستند إليه الإجماع على النص الآخر المخالف للإجماع.
لماذا؟ لأنه كما مر معنا ما من إجماع صحيح إلا وهو معتمد على ماذا؟ معتمد على النص. فالإجماع يبين الحكم الشرعي، سواء وقفنا على ذلك النص أو خفي علينا ذلك النص. فالإجماع مبين للحكم الشرعي المعتمد على النص. فضل.
قال رحمه الله: وتارة يكون النص معروفا وتارة يكون غير معروف، إلا أن نجزم أن الصحابة لم يجمعوا على ترك ذلك النص إلا لنص آخر هو مستند الإجماع.
هذا هو وجه من الوجوه التي قطع العلماء رحمهم الله تعالى بكون الإجماع مستند، بكون الإجماع مستندا على النص. إذ لو كان النص ظاهرا واضحا جليا ثم أجمع الصحابة على خلافه. من المحال أن يترك الصحابة نصا ظاهرا وينتقل إلى خلافه من غير ماذا؟ من غير ما برهان من الله جل وعلا. فانتقالهم وإجماعهم على أمر ما يدل على أنهم أجمعوا على مقتضى نص، لكن ذلك النص قد يكون بالنسبة لنا جليا علمناه، وقد لا يكون كذلك. تفضل.
قال رحمه الله: فمثال الأول، ما لو تنازع خصمان في الأخت من الرضاع هل يحل وطؤها بملك اليمين؟ فقال أحدهما: لا يحل ذلك لقوله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة، وظاهره يشمل النكاح وملك اليمين. فقال خصمه: يحل وطؤها بملك اليمين لعموم قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. في قد أفلح وسأل سائل، وظاهرها الإطلاق في الأخت من الرضاع وغيرها.
أي هذا نوع من التعارض، هذا نوع من التعارض. فقول الله جل وعلا: وأخواتكم من الرضاعة، يدل على تحريم، يدل على أن الأخت من الرضاعة أخت لنا، وهي من المحرمات، من جملة المحرمات بنص القرآن. وظاهر هذا النص يشمل تحريم الأخت من الرضاعة بنكاح أو بملك يمين. وقول الله جل وعلا في الآية الأخرى: إلا ما ملكت أيمانكم، أيضا هذا النص عام، قد يفهم منه أن كل ما ملكت يمين الإنسان فإنه له أن يطأها، فيدخل في هذا العموم أخته من الرضاع. فعلها تعارض ماذا؟ عموما. فبماذا يأخذ المجتهد؟ فضل.
قال رحمه الله: فيقول خصمه: أجمع جميع المسلمين على منع وطئ الأخت من الرضاع بملك اليمين، فهذا الإجماع مقدم على قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهم.
فيكون الإجماع مقدما على النص، باعتبار أن ذلك النص له مفهوم، ولكن الإجماع خالف ذلك المفهوم. فمخالفة الإجماع لذلك المفهوم يدل على أن العمل على نص آخر هو الذي أراده الله جل وعلا، وهو الذي به يكون الحكم صحيحا. وهذا النص قد علمناه، وهي الآية المذكورة: وأخواتكم من الرضاع، من الرضاعة. تفضل.
رحمه الله: والمقدم في الحقيقة النص المستند إليه الإجماع، وهو قوله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة. ومثال الثاني: المضاربة المعروفة في اصطلاح بعض الفقهاء بالقراض، فإن ظاهر النصوص العامة منعها، لأن الربح المجعول للعامل جزء منه لا يدرى هل يحصل منه قليل أو كثير أو لا يحصل شيء، وهذا داخل في عموم الغرر، ولم يثبت نص صحيح يجب الرجوع إليه من كتاب ولا سنة بجواز المضاربة، والحديث الوارد فيها ضعيف لا يحتج به.
طيب، يعني لو رأينا إلى حكم المضاربة، وهي نوع من أنواع الشركات، أحد الشريكين يدفع المال، والآخر يعني على أحدهم المال وعلى الآخر العمل، على ماذا؟ على ربح مشاع، وهو في الحقيقة ماذا؟ مجهول، لأن العامل ربما يكسب الشيء الكثير، وربما يكسب الشيء اليسير، وربما لا يكسب شيئا. فهي شركة أو معاملة مبناها على ماذا؟ يقول من قال بالمنع: مبناها على غرر، باعتبار ماذا؟ باعتبار الأجرة والربح. والشريعة جاءت بماذا؟ بالنهي عن الغرر. فما هو الذي أباح هذا النوع من المعاملات؟ تفضل. يعني أباحه الإجماع في قوله: إلا أن الصحابة أجمعوا على جواز المضاربة. تفضل.
قال رحمه الله: وهذا داخل في عموم الغرر، ولم يثبت نص صحيح يجب الرجوع إليه من كتاب ولا سنة بجواز المضاربة، والحديث الوارد فيها ضعيف لا يحتج به، إلا أن الصحابة أجمعوا على جواز المضاربة وكذلك من بعدهم، فقدم هذا الإجماع على ظاهر تلك النصوص الدالة على منع الغرر، لعلمنا بأنهم استندوا في إجماعهم إلى شيء علموه منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على إباحة ذلك، والله أعلم.
أي وإن لم نعلمه نحن، علموه وإن لم نعلمه نحن، فكونهم أجمعوا على إباحته مع كون النصوص ظاهرة في تحريم الغرر يدل على ماذا؟ على أنهم أجمعوا على مستند وعلى نص وقفوا عليه وجهلناه. تفضل.
قال رحمه الله وعلم أن التعارض لا يكون بين قطعيين ولا بين قطعي وظني، وإنما يكون بين ظنيين فقط.
لماذا؟ لأن القطعيين محال أن يتعارضا. لماذا؟ لأنه يلزم منه أن تكون الشريعة متناقضة متضادة، وهذا محال في حق هذه الشريعة الكاملة الذي لا نقص فيها ولا اضطراب، وكما قال ربنا تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مفهوم الآية أنه لما كان من عند الله لم يكن كذلك. فلا تناقض بين قطعيين، وهذا الأمر كما تقدم، ولا تناقض كذلك بين ماذا؟ بين قطعي وظني. لماذا؟ لأن القطعي مأخوذ به مجزوم به، والظني ماذا؟ مردود. واضح يا جماعة؟ فلا نعارض قطعيا بماذا؟ بظني، أن الظني مردود والقطعي معمول به، وإنما التعارض في ماذا؟ في ظنيين وظنيان، باعتبار ماذا؟ باعتبار نظر الناظر، باعتبار المجتهد، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى ترجيح أحد الظنيين على الآخر بمرجح. تفضل.
قال رحمه الله وعلم أن تعادل الدليلين الظنيين بحسب ما يظهر للمجتهد جائز اتفاقا، أما تعادلهما في نفس الأمر فاختلف فيه، فنقل عن الإمام أحمد والكرخي أنه لا يمكن تعادلهما في نفس الأمر، وصححه صاحب جمع الجوامع، والأكثرون على جوازه، ومنهم من قال هو جائز غير واقع.
طيب، والعلامة الشنقيطي كما ترون في بعض المسائل لا يصرح بالراجح إلا أنه يشير إليه إشارات مثل هذه الإشارات التي مرت معنا كثيرا بقوله ماذا؟ والأكثر، والأكثر على كذا، والأكثر على كذا. فقول الأكثر على كذا في إشارة إلى ميلانه إلى ماذا؟ إلى القول بقول الأكثر. تفضل.
قال رحمه الله الترجيح، والترجيح في الاصطلاح تقوية أحد الدليلين المتعارضين،
أي بمرجح. هذا معنى الترجيح في الاصطلاح، تقوية أحد الدليلين المتعارضين بماذا؟ بمرجح. والمرجح قد يكون من نفس الدليل أو من الدليل الآخر، أي بأن يكون أضعف، وإما أن يكون ماذا؟ أن يكون المرجح خارجيا. تفضل.
قال رحمه الله وعلم أنه إن حصل التعارض وجب الجمع أولا إن أمكن، كتنزيلهما على حالين كما أكثرنا من أمثلته القرآنية في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، ومن أمثلته في الحديث.
طيب، وهذا الواجب لماذا؟ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، هذا هو الأصل. جاء دليلا نستطيع أن نجمع بينهما فالعمل بهما أولى من الأخذ بأحدهما وترك الآخر. تفضل.
قال رحمه الله
ومن أمثلته
في الحديث، الحديث الوارد بدم الشاهد قبل أن تطلب منه الشهادة، مع الحديث الوارد بمدحه، فيجمع بينهما بأن ينزل كل منهما على حال، فيحمل حديث المدح على من شهد في حق الله، ومن يعلم أن المشهود له لا يعلم أنه شاهد له، ويحمل
يعني الحالة الأولى والصورة الأولى أن يشهد لأمرين أو بأمرين. الأمر الأول في حق الله عز وجل، يعني كأن يكون إنسان فعل شيء في حق الله عز وجل فهو يشهد على ذلك شهادة لله، هذا ممدوح. النوع الثاني أن يشهد شهادة يجهلها صاحب الحق، فهو يستشهد أو يأتي بالشهادة قبل أن تطلب منه لعدم علم صاحب الحق بها، هذا ممدوح. تفضل.
قال رحمه الله: ويحمل حديث الذم، ويحمل حديث الذم على الشاهد في حق الآدمي العالم بأن الشاهد يعلم ما يشهد به ولم يطلبه، فإن لم
وبعض أهل العلم حمله على محمل آخر فقال يحمل الحديث الآخر على من أتى بالشهادة زورا، يشهدون ولا يستشهدون، أي من غير طلب للشهادة. قالوا لماذا؟ أن شهادتهم تكون زورا، يأتون يقول نحن نشهد على هذا أنه حصل كذا وكذا، هم كذبة، ما طلبوا وما شهدوا بالحق. فضل.
قال رحمه الله: فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ للمتقدم، فإن لم يعرف المتأخر فالترجيح.
إذن المراتب ثلاث أو قل أربع: الأولى الجمع إن أمكن، الثانية إن ما أمكن الجمع انتقل إلى أمر معرفة الناسخ من المنسوخ، المتقدم من المتأخر، الثالثة إذا ما علم الناسخ من المنسوخ انتقل إلى ماذا؟ إلى أمر الترجيح، الرابعة إذا ما استطيع الترجيح فالتوقف، ثم تأتي المسألة التي مرت معنا أمس، وهي هل له أن يختار أحد القولين أو أنه يعمل بالأحوط منهما، الثاني هو الراجح، أن يعمل بماذا؟ بالأحوط منهما، وسيأتي الكلام عليه أيضا في مبحثنا هذا إن شاء الله. تفضل.
قال رحمه الله: والترجيح في الأخبار من ثلاثة أوجه، الأول يتعلق بالسند،
الأخبار أي الذي بابه الخبر أي الأحاديث. تفضل.
الأول يتعلق بالسند وهو خمسة: أولا كثرة الرواة، ثانيا
كثرة الرواية،
ثانيا ثقة الراوي وضبطه وقلة غلطه، ثالثا ورع الراوي وتقاه لشدة تحرزه من رواية من يشك فيه، رابعا أن يكون صاحب القصة كحديث ميمونة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوجها وهو حلال، خامسا أن يكون مباشرا للقصة كحديث أبي رافع بذلك لأنه هو السفير بينه وبين ميمونة، فكلاهما يرجح على حديث ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم. وللأصوليين في الترجيح باعتبار السند أمور كثيرة زائدة على ما ذكره المصنف، منها علو السند، فالسند الذي هو أعلى يقدم على غيره لأن قلة الوسائط بين المجتهد وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرجح من كثرتها، لأن قلة الوسائط يقل معها احتمال النسيان والاشتباه والزيادة والنقص، ومنها السلامة من البدع، فالراوي غير البدعي أرجح من الراوي البدعي، ومنها فقهه في الباب المتعلق به المروي، فالفقيه في البيوع مثلا يقدم خبره على غير الفقيه فيها، وكذا يقدم زائد الفقه على غيره، ولذا قالت المالكية يقدم خبر رواه ابن وهب في الحج على ما رواه ابن القاسم فيه لأنه أفقه منه فيه، وإن كان ابن القاسم أفقه منه في غيره.
طيب، يعني هذه كلها أمور واضحة نحن لا نعلق عليها لوضوحها، يعني كثرة الرواية، ثقة الراوي وضبطه وقلة غلطه إلى آخر ما ذكر، أنها مقدمة في أبواب ماذا؟ في أبواب الترجيح عند التعارض. ومما ذكر ها هنا أن يكون أحد الراويين أفقه أو أحد الراويين أخص بفقه باب من آخر، وجاء الحديث في ذلك الباب الذي اختص به ذلك الفقيه، فهي مرجحات، وكلها ترجع إلى ماذا؟ إلى اعتبارات، مرجحات وترجع إلى اعتبارات، وكما سيأتي معنا في آخر ما في آخر هذا المبحث أنه ماذا؟ أن هذه الأمور كلها ماذا؟ محل نزاع وأخذ ورد بين العلماء، أي هذا يرجح هذا القول وآخر ربما استظهر ماذا؟ خلافة، وهكذا. تفضل.
قال رحمه الله: ويقدم عندهم العالم باللغة على غير العالم بها، والعالم بالنحو على غير العالم به، لأن الخطأ منهما في فهم مقاصد الكلام أقل، ويقدم الفطن على من دونه، ويقدم المشهور بالعدالة على المعدل بالتزكية، ويقدم الراوي الذي زكاه المجتهد باختباره إياه على المزكى عنده بالأخبار، إذ ليس الخبر كالعيان، ويقدم من
طيب الآن ذكر الفقيه وذكر بعده اللغوي، فإذا اختلف فقيه ولغوي فالقول قول من؟ ها جماعة الفقيه. لماذا؟ لأنهم أعلم بأحكام الشرع من ماذا؟ من أهل اللغة. تفضل.
قال رحمه الله: ويقدم من زكي تزكية صريحة على من زكي تزكية ضمنية كالحكم بشهادته والعمل بروايته، ويقدم من زكاه جماعة كثيرون على من زكاه واحد مثلا، ويقدم غير المدلس على المدلس، ويقدم الحر على العبد، لأن الحر لشرف منصبه يتحرز عما لا يتحرز عنه العبد، وضعف بعضهم الترجيح بالحرية، ويقدم حافظ الخبر الذي يسرده متتابعا على من ليس كذلك، وهو من يتخيل اللفظ ثم يتذكره ويؤديه بعد تفكر وتكلف، ومن لا يقدر على التأدية أصلا لكن إذا سمع اللفظ علم أنه مرويه عن فلان، ويقدم الراوي الذي يعرف نسبه، ويقدم الراوي الذي يعرف نسبه على الراوي الذي لم يعرف بنسبه، لأن الوثوق بالأول أشد، ويقدم عندهم الذكر على الأنثى إلا إذا علم أنها أضبط من الذكر فتقدم عليه، وكذلك إن كانت صاحبة القصة قدمت على الذكر. قال بعضهم: الأنثى والذكر على السواء، ولا يرجح عليها إلا بما يرجح به الرجل على الرجل. وفصل بعض العلماء فقال: يرجح الذكر في غير أحكام النساء بخلاف أحكامهن كالحيض والعدة، فيرجحن فيها على الذكور لأنهن أضبط فيها.
وهذا لعله أقرب، هذا لعله أقرب، والناظر في أحوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجدهم كذلك، أن أمور النساء تجدهم يرجعون إلى أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والعكس، وأمور الرجال فإنهم يرجحون ماذا؟ الرجال على النساء، كما جاءت في ذلك وقائع كثيرة تدل على هذا المعنى. فضل.
قال رحمه الله: ويقدم الذي كانت روايته أوضح في إفادة المروي على الذي في روايته.
يعني أعطي مثالا، يعني في مسألة الغسل لمن جامع امرأته قبل أن ينزل من دون إنزال، وقع خلاف بين الرجال، فرد الصحابة الأمر إلى من؟ إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويغتسل، فكان الأمر والحكم إلى من؟ إلى ما حفظته النساء. والعكس، حينما جاء في حديث قليب بدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ما أنت بأسمع لما أقول منهم، الحديث الذي رواه ابن عمر، قالت عائشة: رحم الله أبا عبد الرحمن، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنت بأعلم لما أقول منهم. العلماء رجحوا قول من؟ قول ابن عمر. لماذا؟ لأنه حضر، لأنه شهد، لأن هذه أمور مختصة بمن؟ بالرجال، وعائشة لم تحضر ولم تكن، وليس هذا من أمور ماذا؟ النساء. فهذه أمثلة تدل على هذا المعنى. ومنه كذلك حديث فاطمة بنت قيس في أمر العدة للمبتوتة، في أمر السكنة للمبتوتة، عمر أخذ بظاهر النص وهي حفظت هذا النص وعمل به الصحابة بعد عمر وعليه الجمهور. فضل.
قال رحمه الله: ويقدم الذي كانت روايته أوضح في إفادة المروي على الذي في روايته خفاء كالإجمال، ولأجل ذلك يقدم الراوي بالسماع على الراوي بالإجازة، لأن السماع طريق واضح في إفادة المروي ببيان تفاصيله بخلاف الإجازة لما فيها من الإجمال.
بل قدموا العلماء كما هو معلوم في علم الحديث قول الراوي أخبرني على قوله ماذا؟ أخبرنا، لأن أخبرني مشعرة بماذا؟ الاختصاص، وحدثني على حدثنا، وهكذا. تفضل.
قال رحمه الله: ويقدم من علمت جهة تحمله من سماع لفظ الشيخ أو القراءة عليه ونحو ذلك على رواية من لم تعلم جهة تحمله، وتقدم رواية المكلف وقت التحمل على رواية من هو صبي وقت التحمل، والحال أنه أدى بعد البلوغ للاختلاف، في المتحمل قبل البلوغ، وعدم الاختلاف في التحمل بعد البلوغ، لأن ما لا خلاف فيه يقدم على ما فيه خلاف، وإن كان المشهور المعروف قبول رواية من تحمل قبل البلوغ إذا كانت التأدية بعد البلوغ.
وهذا الذي عليه الجمهور. تفضل.
قال رحمه الله: ويقدم راوي الحديث بلفظه على الراوي بالمعنى لسلامة المروي باللفظ عن احتمال وقوع الخلل في المروي بالمعنى، ويقدم خبر الراوي الذي لم ينكر شيخه أنه حدثه على خبر من أنكر شيخه الذي روى عنه روايته له عنه، وإن قلنا بأن إنكاره لا يضر،
أي على الصحيح. تفضل.
قال: ويقدم ما في الصحيحين أو أحدهما على،
يعني إعمال لقاعدة المثبت مقدم على النافي، أو المثبت مقدم على النافي. تفضل.
قال رحمه الله: ويقدم ما في الصحيحين أو أحدهما على ما ليس فيهما إلى غير ذلك، وكثير مما ذكرنا من المرجحات باعتبار السند لا يخلو من خلاف، ولكن له كله وجه من النظر،
أي الخلاف وجه من ماذا؟ من النظر، باعتبار ترجيح المرجح. تفضل.
قال رحمه الله: الوجه الثاني من الترجيح بأمر يعود إلى المتن باعتضاد أحد الدليلين المتعارضين بكتاب أو سنة أو غير ذلك من الأدلة، كأحاديث صلاة الصبح، فإن في بعضها التغليس بها أي فعلها في بقية الظلام، وفي بعضها الإسفار بها، فتعتضد أحاديث التغليس بعموم قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وكأن يختلف في وقت.
وهذا كما يقال ترجيح بمرجح خارجي. فضل.
قال رحمه الله: وكأن يختلف في وقف أحد الخبرين على الراوي والآخر يتفق على رفعه، وكأن يكون راوي أحدهما قد نقل عنه خلافه فتتعارض روايته ويبقى الآخر سليما عن التعارض فيكون أولى، وكأن يكون أحدهما مرسلا والآخر متصلا فالمتصل أولى، لأنه متفق على الاحتجاج به وذلك مختلف فيه. وهذا حاصل ما ذكره المؤلف، وللأصوليين باعتبار حال المتن مرجحات كثيرة غير ما ذكرها المؤلف، منها كثرة الأدلة، فالخبر الذي اعتضد بأدلة كثيرة مقدم على ما اعتضد بأقل من ذلك من الأدلة، ومنها أن يكون المتن قولا فهو مقدم على الفعل، كما أن الفعل مقدم على التقرير، وإنما كان القول أقوى من الفعل لاحتمال الفعل الاختصاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويفهم منه أن ليس كل قول أقوى، بل إذا احتمل القول الاختصاص فلا يكون أقوى من الفعل، فلا يرد قولهم إن الإحرام بالعمرة من الجعرانة أفضل منه من التنعيم تقديما لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمره لعائشة بالإحرام من التنعيم، لأن أمره وإن كان قولا يحتمل الخصوصية لعائشة، فليس أقوى من فعله بل هو دونه كما قالوا، لاحتمال أنه إنما أمرها بذلك لضيق الوقت لا لأنه أفضل. ويمكن على هذا أن يقاس على عائشة كل من كان له عذر، وإنما كان الفعل مقدما على التقرير، لأن التقرير كالفعل الضمني، والفعل الصريح مقدم على الضمني. قال بعضهم: ويقدم تقريره ما وقع بحضرته على ما بلغه فأقره.
طيب، هذه بعض المرجحات كما ذكر فيها خلاف، وإلا جماعة من الفقهاء يقدمون فعله صلى الله عليه وسلم على قوله، ولأن الفعل يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل ذلك العمل بنفسه، لذا كثير من الأحكام التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفعل ما ظاهره خلافها تنتقد، أو يقال بأن مثلا الأمر قوله يفيد الأمر لكن فعله دل على ماذا؟ على انتقال الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وهكذا. واستدلوا على هذا بأدلة، منها ما جاء في قصة الحديبية حينما أمرهم بأن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا هديهم، أي بعد أن سجل أو كتب الكتاب مع قريش، تأخر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عسى أن ينزل شيء، أي أن ينزل شيء من ربنا جل وعلا بقتال الكافرين المانعين لهم من العمرة. قال فلما، يعني جاء في حديث أم سلمة، دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال: ألا ترين ما فعل الناس؟ آمرهم ولا يأتمرون. فقالت: يا رسول الله، لو أنك خرجت فحلقت رأسك ونحرت هديك فإنهم إن رأوك فعلوا فعلك. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه فعلوا فعله. فاستدلوا على ماذا؟ على أن الفعل أقوى من ماذا؟ من القول. لكن هذا كما أشار العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قد يكون في ماذا؟ في أحوال، قد يكون في أحوال. فضل.
قال رحمه الله: ومنها الفصاحة، فالخبر الفصيح يقدم على غير الفصيح للقطع بأن غير الفصيح مروي بالمعنى لفصاحته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا عبرة بزيادة الفصاحة، فلا يقدم الخبر الأفصح على الفصيح، وقيل يقدم عليه لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفصح العرب، فيبعد نطقه بغير الأفصح فيكون مرويا بالمعنى فيتطرق إليه الخلل. وأجيب بأنه لا يعد في نطقه بغير الأفصح.
طيب، قوله لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح العرب فيبعد نطقه بغير الأفصح، هذا محل خلاف، والذي كما ترون اختاره العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى أن العبرة بالفصيح. يعني لو اختلف فصيح ودونه العبرة بالفصيح، ولو اختلف في خبر بين فصيح وأفصح هل يرجح الأفصح؟ العلامة الشنقيطي يقول هذا ليس من المرجحات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما تكلم بكلام مع من يخاطبه بحسب ذلك المخاطب. تفضل.
قال رحمه الله: وأجيب بأنه لا يعد في نطقه بغير الأفصح لأنه كان يخاطب العرب بلغاتهم، ومنها الزيادة، فالخبر المشتمل على الزيادة يقدم على غيره لما فيه من زيادة العلم، كخبر التكبير في العيد 7 مع خبر التكبير فيه 4، خلافا لمن قدم الأقل كالحنفية.
لماذا؟ لأن القاعدة عند العلماء أن الأقل لا يدخل تحت الأكثر، والعمل بالأكثر يدخل فيه العمل بماذا؟ بالأقل. واضح يا جماعة؟ فيكون في إعمال للدليلين بهذا الاعتبار. تفضل.
قال رحمه الله: ومنها ورود أحد الأقل، ومنها ورود أحد الخبرين بلغة قريش مع أن الثاني وارد بغيرها لاحتمال الوارد بغيرها الرواية بالمعنى فيتطرق إليه الخلل.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلغة قريش. تفضل.
قال رحمه الله:
بل هذا جعلوه من المرجحات الصحابة بإجماعهم حينما جمع أمر عثمان بجمع القرآن، فأمر 4 يكتبوه، 3 من قريش وواحد من الأنصار، وهو من؟ زيد بن ثابت. قال: ما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى لغة قريش فإن القرآن نزل بلسانهم. فكان من المرجحات. فضل.
قال رحمه الله: ومنها دلالة أحد الخبرين على شأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوته، ودلالة الآخر على الضعف وعدم القوة، لأن قوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلو شأنه كان يتجدد شيئا فشيئا، فما أشعر بعلو شأنه مقدم على غيره، لأن المشعر بعلو شأنه معلوم أنه هو المتأخر.
لماذا؟ لأن الشرع جاء متدرجا في بدء الأمر، ما أمر ربنا تبارك وتعالى نبيه بالجهاد، بل أمره بماذا؟ بالصبر. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال ربنا تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يتبين فاعفوا واصفحوا. الآية، الشاهد من هذا أنه كان في بدء الأمر يأمره بماذا؟ بالصبر، بالعفو، بالصفح. ثم لما قوي وانتقل إلى المدينة أمره بالجهاد وبإظهار دينه على كل من سواه ولو كره المشركون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فضل.
قال رحمه الله ومنها أن يتضمن الخبر قصة مشهورة بأن يقدم على المتضمن قصة خفية لأن القصة المشهورة يبعد الكذب فيها قاله القرافي. ومنها ذكر السبب فالخبر المذكور فيه السبب مقدم على ما ليس كذلك لاهتمام راوي الأول به واهتمامه دليل على كمال ضبطه للمروي لأنه يترتب عليه عادة.
لماذا؟ لأن فيه قرينة زائدة على الضبط، في قرينة زائدة على الضبط بخلاف من أهمل السبب فإن فيه قرينة على أنه ماذا؟ ما ضبط الخبر ذاك الضبط. فضل.
قال رحمه الله وأيضا فإن علم السبب يعين على فهم المراد ولأجل ذلك اعتنى المفسرون بذكر أسباب نزول الآيات. ومنها أن يكون أحد الخبرين رواه راويه عن شيخه بدون حجاب مع أن الثاني رواه من وراء حجاب كرواية القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة عتقت في حال كون زوجها عبدا على رواية الأسود بن يزيد عنها أنه كان حرا لأن القاسم كان محرمها لكونها عمته وكان يسمع منها بدون حجاب بخلاف الأسود. ومنها الخبر المدني فإنه مقدم على الخبر المكي لتأخره عنه ومعلوم أن المدني ما روي بعد الشروع في الهجرة والمكي ما روي قبل الشروع فيها.
هذا على الصحيح أن الضابط في المدني والمكي أن المكي ما كان قبل الهجرة والمدني ما كان بعد الهجرة ولو سمعه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، يعني مثل قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، أين نزلت؟ في مكة، لكن حكم إيش؟ المدني. لماذا؟ لأن بعد الهجرة. تفضل.
قال رحمه الله فيشمل
هذا على الصحيح ولا خلاف في ضابطه عند العلماء، منهم من يقول مكي ما نزل في مكة وحواليها سواء كان قبل الهجرة أو بعد الهجرة، والمدني ما نزل في المدينة وحواليها سواء كان قبل، يعني ما يكون إلا بعد الهجرة. المهم بعضهم يقول هذا الضابط وبعضهم يقول ضابطا آخر وبعضهم ذكر ضوابط أخرى، والأقرب ما ذكره العلامة الشنقيطي رحمه الله.
قال رحمه الله فيشمل المدني ما ورد بعد الخروج من مكة وقبل الوصول إلى المدينة في سفر الهجرة. هذا هو الاصطلاح المشهور في المدني والمكي. ولذا كان المشهور عندهم في آية إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد أنها مدنية مع أنها نزلت بالجحفة في سفر الهجرة كما قاله غير واحد،
أي في أثناء الهجرة، والجحفة في مكة أو قريبا مكة، ومع هذا ماذا؟ جعلت من المدني لأن في سفره للهجرة. تفضل.
قال رحمه الله ومنها كون أحد الخبرين جامعا بين الحكم وعلته مع أن الآخر ليس كذلك لأن الجامع بين الحكم والعلة أقوى في الاهتمام بالحكم من الخبر الذي فيه الحكم دون علته، كحديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه. فهذا الحديث يدل بمسلك الإيماء والتنبيه على أن علة القتل هنا هي تبديل الدين، فيشمل الذكر والأنثى، مع الحديث الصحيح الآخر أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، ففيه الحكم دون ذكر العلة، فيقدم عليه الأول لذكر العلة مع الحكم، فيكون الأرجح قتل المرتدة خلافا لمن منع قتل النساء مطلقا بالكفر مرتدات كنا أو حربيات كالحنفية.
طيب، والصحيح هو قول الجمهور على ما ذكره العلامة الشنقيطي. تفضل.
قال رحمه الله ومعلوم أن النصين المذكورين بينهما عموم وخصوص من وجه، والأعمان من وجه يظهر تعارضهما في الصورة التي يجتمعان فيها فيجب الترجيح، وهي هنا في المثالين النساء المرتدات
في المثالين
النساء المرتدات فإنهن يدخلن في عموم من بدل دينه فاقتلوه، بناء على ما هو الحق من شمول لفظة من للأنثى كقوله تعالى ومن يقنت منكن يا نساء النبي من يأتي منكن ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، كما أنهن يدخلن في عموم النهي عن قتل النساء الكافرات، وإلى الترجيح بين الأعمين من وجه أشار في مراق السعود بقوله وإن يك العموم من وجه ظهر، فالحكم بالترجيح حتم معتبر. ومنها تأكيد الخبر، فالخبر المشتمل على تأكيد يقدم على الخبر الذي لم يشتمل عليه. مثال المشتمل على توكيد حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل.
هنا أكد بماذا؟ بتكرار باطل باطل. تفضل.
مع الحديث الأيم أحق بنفسها على تسليم ما فسرته به الحنفية،
أي على تسليم جدلا، وإلا فلا يسلم لهم هذا الاستدلال. تفضل.
قال رحمه الله على تسليم ما فسرته به الحنفية لأن القصد مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقوال، فتكرار البطلان في الخبر الأول توكيد لحكمه فيرجح حكمه على الخبر الذي لم يؤكد حكمه. ومنها التهديد، فالخبر الذي فيه تهديد وتخويف مقدم على ما ليس كذلك، ومثل له بعضهم بحديث عمار رضي الله عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الحديث تخويف من صوم يوم الشك بأنه معصية للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقدم هذا الحديث على الأحاديث المرغبة في صوم النفل. فإن قيل التخويف المذكور من كلام الراوي فليس ترجيحا باعتبار حال المتن، فالجواب أن حكمه الرفع، إذ لا يقال من جهة الرأي نعم للناظر أن يقول في التمثيل المذكور نظر، لأنه تقديم خاص على عام فلا تعارض أصلا. ويمكن أن يجاب بأن الخاص إنما رجح على العام في خصوص ما تعارض فيه فقط، والله تعالى أعلم. ومنها إطلاق العام عن ذكر سبب، فالعام المطلق الذي لم يذكر له سبب يقدم عمومه على العام الذي ذكر سببه، لأن هذا أضعف لاحتمال الخصوص بصورة السبب، والخلاف في ذلك معروف. أما صورة السبب فهي مقدمة على العام المطلق لأنها قطعية الدخول على الأصح.
طيب، يعني إذا عكس، يعني الأصل أن ما العام الذي ورد على سبب من حيث القوة دون العام الذي لم يرد على سبب، لاحتمال أن يكون الأول الذي ورد على سبب أنه من باب العام الذي أريد به الخصوص، فيرجح العام المطلق بهذا الاعتبار، ويرجح الآخر باعتبار آخر. باعتبار ماذا؟ باعتبار صورة السبب. فالعام الذي خرج لسبب يكون مقدما في صورة السبب على العام ماذا؟ المطلق، لدخول السبب في ذلك العام دخولا إيش؟ أوليا. تفضل.
قال رحمه الله أما صيغ العموم فيقدم ما دل منها على الشرط كمن وما الشرطيتين على النكرة في سياق النفي على ما صححه بعضهم محتجا بأن الشرطي من العام يفيد التعليل غالبا، نحو من جامع فعليه الكفارة، من بدل دينه فاقتلوه. ويفهم من هذا أنه إن لم يفد التعليل فلا يقدم على النكرة كقوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. وقال بعضهم إن النكرة في سياق النفي تقدم على أدوات الشرط العامة كمن وما. قال مقيده عفى الله عنه الظاهر أن النكرة في سياق النفي إذا كانت نصا صريحا في العموم كالمبنية مع لا نحو لا إله إلا الله أو المزيد قبلها من نحو وما من إله إلا الله وما أرسلنا من قبلك من رسول لتنذر قوما ما أتاهم من نذير أنها أقوى مرتبة في العموم من صيغ الشرط، والله أعلم.
طيب، كما تقدم معنا أن النكرة في سياق النفي قد تكون ظاهرة في العموم وقد تكون نصا في العموم. ظاهرة في العموم مثل ما ذكر، يعني بعض ذكر في النفي والإثبات إذا ما دخل عليها من وتكون نصا في العموم إذا دخلت عليها ماذا؟ من. إلا أن العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى ينبه على مسألة أخرى، وهي أن مثل قول الله عز وجل لا إله إلا الله أنها نص، وهذا واضح. أو المزيد قبلها من نحو ما من إله، يعني في غير لا مثل ما النافية لكن دخلت معها ماذا؟ من، لأن من تمحضها إلى ماذا؟ من الظاهر إلى النص، فكونها نص في العموم بهذا الاعتبار تكون أقوى من ماذا؟ من الشرطية. تفضل.
قال رحمه الله: وباقي أدوات وباقي أدوات العموم تقدم عليه النكرة في سياق النفي إلا لفظة كل ونحوها، فلا شك أنها مقدمة على النكرة في سياق النفي، والجمع المعرف بالألف واللام أو بالإضافة يقدم لعمومه على من وما الاستفهاميتين، لأنهما أقوى منهما في العموم لامتناع تخصيص الجمع إلى الواحد دونهما على ما رجحه بعض أهل الأصول.
أي في قوله والجمع المعرف بالألف واللام، الألف واللام، الجمع المعرف بالألف واللام لا شك ولا ريب أنه يشمل أكثر من واحد حتى يصح حقيقة ماذا؟ الجمع. فهو مقدم على ماذا؟ على العموم مفهوم من ماذا؟ من وما الاستفهامية لاحتمال أن يكون هذا العام إنما أريد به ماذا؟ خاص، شخص واحد. فضل.
قال رحمه الله: والثلاثة المذكورات التي هي الجمع المعرف ومن وما المذكورتان مقدمة على المفرد الذي هو اسم جنس المعرف بألف نحو والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان، لأنه يحتمل فيه أن العهدية بخلاف من وما فلا يحتمل فيهما ذلك، والجمع المعرف يبعد فيه.
طيب.
ومنها عدم التخصيص، فالعام الذي لم يدخله تخصيص مقدم على العام الذي دخله تخصيص، وهذا رأي جمهور أهل الأصول، ولم أعلم أحدا خالف فيه إلا صفي الدين الهندي والسبكي.
أي من المتأخرين، تفضل.
قال رحمه الله: وحجة الجمهور أن العام المخصص اختلف في كونه حجة في الباقي بعد التخصيص، والذي قالوا هو حجة في الباقي بعد التخصيص، والذين قالوا هو حجة في الباقي قال جماعة منهم هو مجاز في الباقي،
أي ليس بحقيقي في الباقي، وهذا يدل على ماذا؟ على أن عمومه قد ضعف. تفضل.
قال رحمه الله:
بخلاف
الذي لم يدخله تخصيص فهو سالم من ذلك، وما اتفق على أنه حجة وأنه حقيقة أولى مما اختلف في حجيته، وهل هو حقيقة أو مجاز، وإن كان الصحيح أنه حجة وحقيقة في الباقي بعد التخصيص، لأن مطلق الخلاف يكفي في ترجيح غيره عليه.
طيب، يعني من المرجحات أن يكون أحدهما أحد الدليل المختلف فيه والآخر ليس بمختلف فيه. تفضل.
وحجة الصفي الهندي والسبكي أن الغالب في العام التخصيص، والحمل على الغالب أولى، وأن ما دخله التخصيص يبعد تخصيصه مرة أخرى بخلاف الباقي على عمومه.
يعني هذا حجة هؤلاء، يقول أن ما من عام من إلا هو ماذا؟ يدخله التخصيص، فكون النص الآخر الذي قد جاء ما يخصصه يدل على أنه ماذا؟ على أنه لا يخصص بغيره، فيبقى النص الآخر الذي ما علم تخصيصه يحتمل أكثر من ماذا؟ من مخصص، فلهذا يقولون ماذا؟ نرجح على العام الذي دخله التخصيص على العام الذي ما دخله التخصيص لاحتمال أن تكون المخصصات له أكثر. واضح؟ وهذا بعيد، وهو خلاف إيش؟ خلاف الظاهر. تفضل.
قال رحمه الله: ومثال هذه المسألة قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، فإنه عام في كل أختين سواء كان الجمع بينهما بنكاح أو بملك يمين، وهذا العام لم يدخله تخصيص فهو مقدم على عموم قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإن قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم شامل بعمومه للأختين، إلا أن عموم أو ما ملكت أيمانهم دخله التخصيص للإجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصص عموم وأخواتكم من الرضاعة، فلا تحل الأخت من الرضاعة بملك اليمين إجماعا، ويخصص أيضا عموم ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء، فلا تحل موطوءة الأب بملك اليمين إجماعا، فإن قيل عموم وأن تجمعوا بين الأختين مخصص بعموم أو ما ملكت أيمانهم، إن ذلك التخصيص هو محل النزاع، والاستدلال بصورة النزاع ممنوع بإطباق النظار كما هو معلوم في محله.
أي لا يستدل بمحل النزاع على ماذا؟ على محل النزاع، لأن محل النزاع يحتاج إلى ماذا؟ إلى ترجيح لأحد القولين فيها بمرجح خارجي، فلا تكون هي دليل مدلول عليه، يعني ما تكون هي دليل وهي كذلك ماذا في نفس الوقت تحتاج إلى ما يدل على الترجيح فيها. تفضل.
قال رحمه الله: فإن كان كل واحد من العاملين دخله
العامين،
قال رحمه الله: فإن كان كل واحد من العامين دخله تخصيص، فالأقل تخصيصا مقدم على الأكثر تخصيصا. ومثال هذا ما لو ذبح الكتابي ذبيحة ولم يسمي عليها الله ولا غيره، فعموم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يقتضي إباحتها، وعموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يقتضي تحريمها. وكل من العمومين دخله تخصيص، إلا أن الأول خصص مرة واحدة والثاني خصص مرتين، فالأول أقوى لأنه أقل تخصيصا، لأن قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم لم يخصص إلا تخصيصة واحدة، وهي تخصيصه بما إذا لم يسم الكتاب عليه ذبيحته غير الله كالصليب أو عيسى، فإن سمى على ذبيحته غير الله دخل في عموم وما أهل لغير الله به على الأصح الذي لا ينبغي العدول عنه. أما آية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فقد خصصت تخصيصين خصصها الجمهور بغير الناس، فتارك التسمية نسيانا تؤكل ذبيحته عند الجمهور، وحكى عليه ابن جرير الإجماع مع أنه خالف فيه اثنان، وخصصه الشافعي وأصحابه بما ذبح لغير الله.
طيب، وقوله حكى عليه ابن جرير الإجماع مع أنه خالف فيه اثنان، على قاعدة ابن جرير أن مخالفة الواحد والاثنان للإجماع لا يضر. وقوله كذلك في مسألة ذبيحة الكتاب أنه إذا لم يسمي الله يأتي الخلاف، ولكن إذا سمى غير الله كان يقول باسم المسيح أو ما شابه ذلك فهذا لا يجوز، لأنه يدخل في قول الله جل وعلا ماذا: وما أهل لغير الله به، فهو إهلال لغير الله به، فيكون محرما بنص هذه الآية.
قال رحمه الله: ويقدم الدال بدلالة الاقتضاء على الدال بدلالة الإيماء والدال بدلالة الإشارة. والظاهر تقديم الدال بالإيماء على الدال بالإشارة، ووجه تقديم الدال بالاقتضاء أنه مقصود للمتكلم يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا كما تقدم إيضاحه. ووجه تقديم الدال بالإيماء على الدال بالإشارة لأن دلالة الإيماء مقصودة للمتكلم وإن لم يتوقف عليها الصدق أو الصحة، والمدلول عليه بالإشارة ليس بمقصود ولكنه لازم للمقصود كما تقدم إيضاح ذلك كله بأمثلته. وقال صاحب الضياء اللامع: ويقدم ما كان في دلالة الاقتضاء لضرورة صدق المتكلم على ما كان لضرورة صحة الملفوظ به عقلا أو شرعا. ويقدم الدال بالإشارة والإيماء على المفهوم بنوعيه لما تقدم من أن دلالة الإيماء والإشارة كدلالة الاقتضاء في كون الجميع من المنطوق غير الصريح على ما صححه بعضهم، والمنطوق ولو غير صريح مقدم على المفهوم.
لماذا؟ لأنه يدخل في ماذا؟ في تقديم المنطوق على المفهوم، لأن القاعدة عند الأصولين أن المنطوق ماذا؟ مقدم على المفهوم لقوة دلالة المنطوق على مراد المتكلم، ولو كان ذلك المنطوق غير صريح كدلالة الإشارة والإيماء ونحوها. تفضل.
قال رحمه الله: ويقدم مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة على الصحيح لضعف مفهوم المخالفة بالخلاف في حجيته كما تقدم. وشد من قال بتقديم مفهوم المخالفة ولا يخفى ضعف قوله وبعده عن الصواب،
وهو كما قال، لأن الموافقة فيه معنى النص، يعني حكم أو ذلك الدليل المأخوذ من مفهوم الموافقة فيه ماذا؟ دلالة على معنى النص وفحواه، بخلاف مفهوم المخالفة فإنه يفهم من خلاف قول المتكلم بلازم قوله. تفضل.
قال رحمه الله: الوجه الثالث الترجيح بأمر خارجي ككون أحد الخبرين ناقلا عن حكم الأصل، ومثاله حديث: من مس ذكره فليتوضأ، مع حديث: وهل هو إلا بضعة منك. بأن هذا الأخير ناف لوجود الوضوء موافق للبراءة الأصلية، والخبر الموجب والخبر الموجب له ناقل عن حكم الأصل، وعكس بعضهم فرجح المبقي على الأصل بالبراءة الأصلية، والمشهور عند الأصوليين الأول، وكذلك رواية الإثبات فإنها مقدمة على رواية النفي، ومثاله حديث أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الكعب صلى في الكعبة، مع حديث أنه لم يصلي فيها، وحديث أن المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعوا لحجهم وسعوا لعمرتهم، مع حديث أنهم لم يسعوا إلا سعي العمرة الأول ولم يسعوا للحج. والظاهر أن المثبت والنافي إذا كانت رواية كل منهما في شيء معين في وقت معين واحد أنهما يتعارضان، فلو قال أحدهما دخلت الكعبة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وقت كذا ولم أفارقه ولم يغلب على عيني ولم يغب عن عيني حتى خرج منها ولم يصلي فيها، وقال الآخر رأيته في ذلك الوقت بعينه صلى فيها، فإنهما يتعارضان فيطلب الترجيح من جهة أخرى والله أعلم.
أي في هذه الحالة يتوقف. لماذا؟ لأن التعارض يتوارد على شيء واحد ولا مرجح لأحد القولين، ولا سيما إذا كانا ثقتين، رجلان يدخلان مكان مع شخص ثالث فيقول أحدهما فعل والآخر يقول ما فعل، ما غاب عن عيني قط، ما فعل، ما عمل شيئا من ذلك، يقال مثل هذا يتوقف فيه ويتعين ماذا؟ الترجيح. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: وهذا أصوب من قول من قال قدم المثبت مطلقا، وهذا أصوب من قول من قدم المثبت مطلقا ومن قدم النافي مطلقا. ووجه تقديمه رواية المثبت أن معه زيادة علم خفيت على صاحبه، وقد عرفت أن ذلك لا يلزم في جميع الصور مما ذكرناه آنفا،
لكن قد يقال بأنه مقدم باعتبار آخر، لا باعتبار أنها خفيت، ولكن باعتبار آخر. ما هو الاعتبار الآخر؟ أن النسيان غالب على ماذا؟ على الإنسان، فيكون المثبت مقدم باعتبار أنه ماذا؟ حفظ، والآخر لعله نسي، ولا سيما إذا احتجنا إلى ماذا؟ إلى ترجيح، لأن أحدهما مصيب ولا شك ولا ريب، أحدهما يقول فعل والثاني يقول ما فعل، أحدهما مصيب والآخر ماذا؟ مخطئ لا شك ولا ريب. واضح يا جماعة؟ فمن المرجحات أن أحدهما هو المصيب أن يكون مثبتا، لأن المثبت زائد ماذا؟ عنده زيادة إيش؟ علم. المثبت عنده إيش؟ زيادة علم، والنافي عنده أنه باق على الأصل، فكون الآخر ينفي يقال لعله نسي، والآخر ماذا؟ والآخر حفظ. فمن هذا الباب قد يقال بأن المثبت في هذه الحالة مقدم على من؟ على النافي، أو المثبت مقدم على النافي. تفضل.
قال رحمه الله: ويقدم عنده الحاضر على المبيح، وقيل لا، والحظر المنع. مثال تقديم الحاضر على المبيح تقديم عموم قوله وأن تجمع بين الأختين، المقتضي بعمومه منع الأختين بملك اليمين على عموم أو ما ملكت أيمانهم، الشامل بعمومه للأختين بملك اليمين، فهذا مبيح وذلك حاضر، فيقدم الحاضر على المبيح. ومن فروع تعارض الحاضر والمبيح عند بعضهم المتولد من بين المأكول وغيره، كولد الذئب من الضبع عند من يمنع أكل الذئب ويبيح أكل الضبع، فعلى تقديم الحاضر على المبيح لا يؤكل، وعلى القول بالعكس يؤكل، وقيل الحاضر والمبيح لا يرجح.
والراجح والأول، يعني الراجح ما ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى من ترجيح الحاضر على المبيح، وسيأتي تعليل ذلك. تفضل.
قال رحمه الله: وقيل الحاضر والمبيح لا يرجح أحدهما على الآخر، فيطلب الترجيح بسواهما. ووجه تقديم الحاضر على المبيح أن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام، وزاد بعض الأصوليين تقديم الخبر الدال،
يعني أهون من ارتكاب حرام، وأيضا يأتي معنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويأتي معنا الحلال بين والحرام بين وما بينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. الحديث حديث النعمان بن بشير في الصحيحين، تفضل.
قال رحمه
الله، أو في الصحيح.
وزاد بعض الأصوليين تقديم الخبر الدال على الأمر على الدال على الإباحة، ووجه ذلك هو الاحتياط في الخروج من عهدة الطلب، وأن الخبر الدال على النهي مقدم على الدال على الأمر، ووجهه عندهم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومن أمثلته عند القائل به ترك تحية المسجد في وقت النهي.
طيب،
أما الخبر المسقط للحديث
والمثال لا يعترض عليه قاعدة، لأن مثل هذا قد يقال الجمع أولى من الترجيح، واضح؟ أي إن أمكن، تفضل.
قال رحمه الله، أما الخبر المسقط للحد فلا يرجح على الخبر الموجب له عند المؤلف، وكذلك عنده الخبر الموجب للحرية لا يرجح على الخبر المقتضي للرق. قال: لأن ذلك لا يوجب تفاوتا في صدق الراوي فيما يقله من لفظ
فيما ينقله.
لأن ذلك لا يوجب تفاوت في صدق الراوي فيما ينقله من لفظ الإيجاب والإسقاط. وذهب المالكية وغيرهم إلى أن الخبر النافي للحد مقدم على الخبر الموجب له. قالوا: لما في الخبر النافي للحد من اليسر الموافق لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قالوا: ولأن الحد يدرأ بالشبهات، وتعارض الأدلة في وجوبه وسقوطه شبهة، وهو مستثنى عندهم من تقديم المثبت على النافي، والتعزير عندهم كالحد فيما ذكره. وقال المتكلمون بتقديم الموجب للحد أو التعزير على النافي لذلك، لأنه ناقل عن الأصل، لأن النفي مستفاد من البراءة الأصلية، وإيجاب الحد ناقل عنها فهو مقدم. وأجاب بعضهم بأن النفي الشرعي هنا مستفاد من الحكم الشرعي لا من البراءة الأصلية. وقال بعض أهل العلم: إن الخبر الموجب للحرية مقدم على الخبر المقتضي للرق لرجحانه بشدة تشوف الشارع للحرية. ومثال تعارض الخبر الموجب للحد والنافي له: ما لو سرق سارق مجنا قيمته 3 دراهم، فحديث ابن عمر المتفق عليه يوجب قطعه، والأحاديث التي تمسكت بها الحنفية ومن وافقهم في أنه لا قطع في أقل من 10 دراهم، وأن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قيمته 10 دراهم، فسقط الحد عنه. فرجحوا الروايات ب10 دراهم على الروايات الأخرى المتفق عليها بأن الحد يدرأ بالشبهات، وأن النافي للحد مقدم على الموجب له، وقصدنا مطلق المثال لا مناقشة أدلة الأقوال. وعلى ما ذهب إليه المصنف فلا ترجيح بإسقاط الحد، وحينئذ يترجح موجب الحد في المثال المذكور لأن أدلته أصح. ومثال تعارض الخبر الموجب للحرية والموجب للرق حديث ابن عمر المتفق عليه: من اعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد، أو قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم
نعم، من أعتق نعم فأعطى يكون عائد على المعتق. طيب،
فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. فظاهر طيب هذا الحديث الصحيح أن الشريك المعتق نصيبه من العبد إن كان فقيرا لا مال له بقي لشركائه من العبد رقيقا. وظاهره أن العبد لا يستسعي ليحصل قيمة الباقي فيخلص نفسه من الرق. فهذا الحديث موجب لرق الباقي في حالة فقر معتق نصيبه من العبد المشترك، مع الحديث الآخر المتفق عليه عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اعتق شقصا له من مملوكه فعليه خلاصه من ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعى في نصيب ثم استسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه، فهذا الحديث موجب للحرية باستسعاء العبد ليحصل قيمة الباقي من نفسه. فعلى ما ذهب إليه المؤلف لا يرجح أحد الخبرين على الآخر بإيجاب الحرية ولا بإسقاطها. وعلى قول من قال يرجح موجب الحرية، يجب استسعاء العبد لتحصيل قيمة الباقي ليتخلص من الرق. والحديثان صحيحان، ودعوى الإدراج فيهما لا يخفى سقوطها كما هو واضح من صنيع الشيخين. والقصد مطلق المثال لا مناقشة الأقوال، مع أن بعض العلماء جمع بين الحديثين ونحن مثلنا بهما للتعارض، نظرا لأن الجمع المذكور لا يجب الرجوع إليه والعلم عند الله تعالى.
أي أنه مثل لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى باعتبار أن التعارض في أمر الحرية وعدمها ولا مرجح خارج لأحدهما، يعني فلا على كلام المؤلف الذي هو الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى يكون هذا النوع من النوع الذي لا يرجح أحد النصين على الآخر لا بحرية ولا بعدمها، أي لا باعتبار النظر إلى مسألة الحرية وأن الشرع يتشوف إليها ولا إلى شيء من ذلك، بل يطلب الترجيح من مرجح آخر، والله أعلم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.